من تراثنا ولم يبقى لنا منها شيء إلا نذر اليتيم. ولا ندري فالأيام خذالى ولعلها تفاجئنا بأشياء ما كانت في حسبان، ولعل بعض الدور التي فيها المخطوطات والتي لم تفعل بعد لعل مع مرور الزمان يظهر فيها شيء من هذه الأشياء. وطبع للإمام مسلم 6 من الكتب مع صحيحه، وهذه الكتب أولاها الكنى والأسماء، طبع في مجلدتين هذا أولاهما، ونال محققه الدكتوراه في تحقيقه. والإمام مسلم من نيسابور، وأهل نيسابور أهل سياسة وذوق رشيد في المطعم والملبس والتصنيف، فكتبه وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا. وكتب الإمام مسلم في صلبه من حديث لا يستغني باحث عنها، كتبها مسلم متمما جهود من سبقه من جهة، وكتبها على إثر السماع والرواية الميدانية. فهذا الكتاب جمع فيه أسماء رواة الأحاديث ورتبهم على الكنى، ورتب الكنى على الحروف، والحرف الأول هو فقط الذي يرتب في هذا الكتاب. فتجد أبو إسحاق ثم تجد بعده أبو إبراهيم، وإبراهيم قبل إسحاق في الترتيب، فمرتب على الحرف الأول، ويبدأ بكنية الصحابي ثم التابعي ثم مشاهير رواة الحديث. وهو ليس محصورا في زمن، وإنما يمتد من الصحابة إلى عصر مشايخه. قال غير واحد ممن ترجم لمسلم وذكر فيه جرحا وتعديلا. قلت نظرت في الكتاب وقرأته ترجمة فما وجدت فيه تعديلا قط، ولا يوجد فيه إلا الجرح. وتكلم في 98 على وجه العبد والضبط بالقدح في هذا الكتاب. وحرص علماء الجرح والتعديل على آرائه في هؤلاء وغيرهم، فوجدنا أبا الذهبي والمنزي وغيرهما من المتأخرين ينقلون أحكام الإمام مسلم. والإمام مسلم في حكمه على الرواة من المعتدلين، فهو ليس من المتشددين ولا من المتساهلين، فحكمه يحتج به ويعتبر. وذكر فيه كنى من عرف أسماؤه وأقبل منه، أو أقبل فيه كنى من لم يعرف اسمه، وألف شيخه ابن كتاب البخاري رحمه الله الجميع. هذا الكتاب وهب فيه بعض المشايخ كشعبة، فكان فيه ناقدا، ونقل منه على ما ذكرنا الأئمة. وأكاد أقول أن جميع الشاذين الموجودين في كتاب الكنى للإمام مسلم نقلهم ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقد اعتنى به العلماء فرتبه حافظ مغربي متأخر اسمه الوقشي، فرتب الكتاب على اسماء على الحروف. الكتاب رتب الكنى، هو رتب الكتاب على الاسماء وذكر بعده كناه. هذا الكتاب ظهر في المكتبات على هيئتين، على هذه الهيئة من مطبوعات الجامعة الإسلامية بتحقيق الأستاذ عبد الرحيم القشقري، وهو مذكور بخير وبدقة وضبط، ولكن كتابه لعله لم يصححه مليء بالسقط والتحريفات والتصحيفات بحيث لا يعتمد عليه. وقد قابلت الكتاب على نسخة خطية منقولة من خط للإمام أحمد، فوجدت في المطبوع طامات، وحفظت الأخطاء والأوهام الموجودة في مجلدتين في كتاب الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح. فحتى يقع النافع ممن عنده هذا الكتاب يصوب الأخطاء من خلال كتاب منهج الإمام مسلم. أما الكتاب الثاني للإمام مسلم المطبوع فهو كتاب الطبقات، وقد اضطرب فيه كثيرا المعاصرون، فمنهم من سماه طبقات الرواة، ومنهم من قال طبقات التابعين، ومنهم من قال طبقات الصحابة، وبعض المعاصرين جعل هذه كتبا متعددة للإمام مسلم. والصواب أنه كتاب واحد طبع في مجلدتين بتحقيق ولله الحمد والمنة. وهذا الكتاب نافع مفيد جدا لمن أراد أن يتبحر في علم الرواية. هذا الكتاب لا ذكر فيه إلا للصحابة والتابعين فحسب، وهم أصل منابع علم الحديث، وكانت الرحلة آنذاك محصورة معروفة، ورتبه على هيئة بديعة. من حفظه استطاع أن ينقد الأحاديث أو أن يلقى في قلبه حكم على الأحاديث يحرم فيه على الصواب إن لم يكن قد أصاب على الصواب. أولا، الطبقات فكرة تقوم على محاور، وهذا العلم له وجهان، وجه يطل على علم التاريخ، والثاني يطل على علم الحديث. ولذا كتب المؤرخون ومن أشهرها طبقات المساعد، ومن أشهرها طبقات خليفة شباب، خليفة بن خياط لقبه شباب. ولا أريد أن أطيل وأذكر الفروق بين طبقات مسلم وطبقات خليفة وطبقات بن سعد، ولكن أريد أن أقتصر فأقول مسلم لم يذكر في كتابه إلا الصحابي الذي له رواية والتابعي الذي له رواية. فمن كان في زمن التابعين من النبلاء وأهل النسب وأهل الحمرة وما شابه ولم تقع له رواية أهملهم، إذ همه في الكتاب أن يخدم طالب علم الحديث فقط، وجعل الصحابة جميعا طبقة واحدة، إذ لا فرق ولا فرق من حيث ثبوت الحديث وعدمه أن هذا الصحابي حديث أهل الإسلام أو من السابقة أو من المتأخرين، أو أن هذا الصحابي كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قليلها. نجد ابن سعد قد قسم طبقات الصحابة إلى خمس طبقات على حسب أسبقيتهم في الإسلام، وهذا يخدم المؤرخين، بينما مسلم ذكر الصحابة جميعا على أنهم طبقات واحدة، وبدأ بأهل المدينة ثم بأهل مكة ثم بأهل الكوفة ثم بأهل البصرة ثم بأهل الشام ثم بأهل مصر. وكان الحديث في ذلك الزمان من حيث الموضع على هذا الترتيب. فتتبع منابع علم الحديث، فذكر المكيين من صحابة رسول الله، المدنيين من صحابة رسول الله، ثم المكيين ثم الكوفيين ثم البصريين ثم الشاميين ثم المصريين ثم من بقاع شتى، ثم ذكر التابعين وقسم التابعين إلى ثلاثة أقسام على نفس الترتيب: الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة، الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة، الطبقة الأولى من تابعي أهل مكة، الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة، الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة، وهكذا. وما شد عن هذا المحور، أعني محور البلد، إلا من ذكرهم قبل تابعي الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة وبعد الصحابة من بقاع شتى، فشد في أمرين ولله دره ما أبدع وما أدقه رحمه الله، فقال: ذكر من مات قبل ولادة رسول الله، وذكرهم سردا. يلزم طالب العلم ان يعرف من الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقعت له روايه فيها ذكر لصحابي روى شيئا متاخرا يعلم ان هذا وهم. ثم ذكر الصحابيات من النساء، ولم يذكر احدا منهن في التابعيات، لأن الرواية عن الصحابيات أكثر منها الكثير عن التابعيات، ولما في ذلك من أثر عظيم. ماذا يفيد هذا التفكير؟ قلنا الرحلة في العصور الأولى قليلة، محصورة محدودة. لما يأتيني سند فانظر: الصحابي مدني، التابعي مدني، ينبغي أن يكون التابعي من أهل الطبقة الأولى، وينبغي أن يكون الذي روى عن من الطبقة الوسطى، والدرجة الثالثة أن يكون من الطبقة الثالثة. فالرواية الأولى من خلال ما تعرف من تبويب الإمام مسلم هذا الراوي تحت أي بلدة وفي أي طبقة، تستطيع بابها بالإذن أن تعرف هل الإنسان متصل أم منقطع. ولو اجتمع راويان يحملان اسما واحدا
بينهما. فالطبقات فائدة جليلة عظيمة، وهي مرتكز من مرتكزات دراسة الأجانب والنظر في الاتصال والانقطاع. هذا هو الكتاب الثاني للإمام مسلم رحمه الله. أما الكتاب الثالث من كتبه المطبوعة فهو المنفردات والوحدات، وطبع طبعتين، الطبعة الأولى طبعة الهند، وهذه هي الثانية مسروقة ربع الأولى. ذكر فيه من لم يروي عنه إلا فلان، وهذا فن لا يقدره ولا يستطيعه إلا من تتبع واستقرأ استقراء تاما. فيقول فلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان. وفي هذا أيضا فائدة جليلة لطلبة العلم، ولا سيما في الرواة المأمورين الذين كاد أن يهملهم في كتابه الطبقات وفي كتابه البنى والأسماء، فكان متبعا لما كتب رحمه الله. فكتبه كل كتاب يكتب الكتاب الذي قبله والذي بعده، وهذا هو المتبقي من كتابه التمييز. وكتابه التمييز كتاب في العلل، ظفرت بعشرات المقولات عن التمييز لا توجد في هذا الكتاب. فالكتاب مطبوع عن أصل خطي محفوظ في الظاهرية، مبتور الأول ناقص الآخر، والنقص كثير كثير. وسيلزمنا هذا الكتاب لما نشرح صحيح الإمام مسلم. فالإمام مسلم في بعض الأمثلة ذكر أساليب وأخرها بالله، وما ذكر المد ما ذكر الله لأنه المعلوم، وذكر اللفظ هنا وأعلى. فهذا متمم للصحيح، ولكنه يا للأسف ناقص. فسيلزمنا في أمثلة قليلة، ولا سيما لما نصل إلى مسألة الكفين، أول مثال فيه في مسألة الكفين. فهذا الكتاب يحوي متون الطرق التي ذكرها في الصحيح، وذكرها ليقوي فيها الحديث، لأن مسلما اعتمد الباب الحديثي على ما سنفصله فيما بعد. فذكر المتون المعلولة، هناك ذكر الإسناد ليقوي به ما قبله، ولا تذكر المتن. ما أدري أتفهمون علي، مسلم من قرأ صحيحه يجد أنه يذكر السند ومتن، سند ومتن، سند ومتن، ثم في آخر الباب يذكر سند ويقول بنحوه مثله وزاد فيه أشياء وهكذا. هذا الإهمال لمسلم فيه له فيه منهج. مسلم ألف صحيحه في 15 سنة، فكل حرف فيه مدروس. ما وضع مسلم هذه كلمة نحوه ومثله وذكر السند ولا ذكر المتن عبثا ولا حملا. هذا يسعفنا في معرفة ألفاظ الطرق التي ذكر أسانيدها ولا يذكر ألفاظها ومتونها. ولكن هنا قصة ولا يسمي ولا يغني من جوع من حيث الوجود لا من حيث الأصل. بقي كتاب واحد للإمام مسلم رحمه الله تعالى مطبوع، ولكنه لم يطبع بعد على هيئة الكتاب، وإنما طبع فصلة في مجلة في دمشق في مجلة مجموعة اللغة العربية، حققته سكين الشهابي وهو كتاب رجال عروة بن الزبير، وذكر فيه من روى عن عروة ابن الزبير حصرا وقسمهم طبقات، وعروة من المكثرين. هذه كتب الإمام مسلم المطبوعة، وهذا تعريف عام بها لم آتي إلا على المحور العام والفكرة الأساسية الرئيسة لها، إذ المقام لا يحتمل التفصيل، ولنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بيان لمنهج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وسمات منهجية في الصحيح، ولعل ذلك يحتمل دروسا ثلاثة. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما، وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأطلب من إخواني أن هذه الدروس تحتاج إلى متابعة وتحضير وقراءة، وأطلب منهم أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي حتى بداية شرح المقدمة، وإن وجدت مشاكل أو أسئلة فأطلب من إخواني القائمين على هذا المسجد أن يضعوا صندوقا في هذا المسجد، والإخوة يضعون الأسئلة فيه، وإن شاء الله في كل شهر لنا موعد مع هذه الأسئلة نجيب عنها ونفصل المقام فيها ونزيل الإشكال عنها، والله الموفق للخيرات والهادي للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقع في قلبي أن أتذاكر وإخواني أو أن أنصح نفسي وإخواني بجملة أمور. الأول الاغتنام الوقت،